بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الفضلاء والأحبة الكرام، مع مادة الحديث أو فقه السنة إن شئتم، من خلال الترتيب الفقهي لتمهيد الحافظ ابن عبد البر رحمه الله. وقد بلغ بنا المطاف إلى كتاب خصال الفطرة والشعور والسواك. كتاب خصال الفطرة والشعور والسواك، انتهينا من كتاب الاستطابة وآداب قضاء الحاجة، الآن غادي ندخلوا إلى كتاب خصال الفطرة والشعور والسواك. إذن تقدم معنا كتاب طهارة المياه التي يجوز الوضوء بها، بعده كان معنا كتاب النجاسات، ثم كتاب الاستطابة وآداب قضاء الحاجة، ومع كتاب خصال الفطرة والشعور والسواك. جملة الأحاديث التي تقدمت معنا 15 حديثا، على سير على المعتاد وعلى المنهج المرسوم المتبع، نستظهر تلك الأحاديث التي هي كما قلنا رأس مالنا، وهي الحجة لنا عند النزاع وعند التخاصم وعند يعني الاعتماد وتقرير بعض الأحكام. فإن الحجة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك فنهيب بإخوتنا الفضلاء الأحبة الذين يشرفوننا بأسماعهم ألا يبخلوا على أنفسهم بحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نكون إن شاء الله تعالى في نهاية المطاف قد أتينا على جميع أحاديث موطأ الإمام مالك رحمه الله، وبالتالي نكون قد حزنا دخيلة عظيمة وعظيمة جدا وجليلة القدر. ولا شك أن حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني يدخل الإنسان في دعوته صلى الله عليه وآله وسلم الشريفة: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنضارة الوجه لمن يحفظ عنه سنته وأحاديثه ويبلغها غيره، فرب مبلغ أو عام سامعين. لذلك فلا يبخل علينا إخواتنا وأحبتنا بحفظ هذه الأحاديث. شكون اللي يقدر يحفظ يعرض لنا الأحاديث كلها؟ أهلا بسم الله. في الآخر
مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. باب طهارة ماء المستعمل. مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصمابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. باب منه. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن كان الرجال والنساء لا يتوضؤون جميعا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب طهارة سؤر الهروة. مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري، أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه. فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. باب ما جاء في بول الصبي. مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بني لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعوا إياه. باب طهارة إزار المرأة. باب إطالة إزار المرأة وطهارته.
إطالة إزار المرأة
وطهارته. مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه
زوج
النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القدير. فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. باب نجاسة دم الحيض. مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة فكيف تصنع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتخرسه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. باب نجاسة البول. مالك عن نجاسة سؤر الكلب. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. باب نجاسة البول وصب الماء عليه.
هذيك ما فيهاش عن رسول عن أبي هريرة رضي الله عنه. زيد.
مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. باب نجاسة البول وصب الماء عليه. مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرشه اليبول، فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتركوه. فتركوه فبال، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. كتاب الاستطابة وقضاء الحاجة
آداب قضاء
كتاب الاستطابة وآداب قضاء الحاجة باب الإثار في ما جاء في الإثار في الاستجمار. مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول. مالك عن إسحاق بن عبد
ولا تستدبروها
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول ولا تستدبروها. مالك عن إسحاق بن عبد الله عن رافع عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق مولى لآل الشفاء وكان يقال له مولى أبي طلحة أنه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرايس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه. مالك عن نافع أن رجلا من الأنصار أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول. مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عمر بن عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته.
زادك الله حرصا. أحسن، تبارك الله فيك. زادك الله حرصا سيدي، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، فتح الله علينا وعليكم. إذن كتاب خصال الفطرة والشعور والسواك، باب خمس من الفطرة، يعني من حيث الترتيب العام، الحديث 16. مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خمس من الفطرة: تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة والاختتان. تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة والاختتان. التخريج: رواه النسائي موقوفا والبخاري ومسلم مرفوعا. باب منه مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول أنه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت أبا هريرة يقول اختتن إبراهيم عليه السلام بالقدوم. ضبطوها بالشكل التام. اختتم إبراهيم عليه السلام بالقدوم وهو ابن 120 سنة، وهو ابن 120 سنة، ثم مات بعد ذلك، ثم عاش بعد ذلك 80 سنة، ثم عاش بعد ذلك 80 سنة. اختتن إبراهيم عليه السلام بالقدوم وهو ابن 120 سنة، ثم عاش بعد ذلك 80 سنة. التخريج: أخرجه البخاري في الأدب المفرد، أخرجه البخاري في الأدب، والحاكم أخرجه البخاري في الأدب والحاكم، والحديث موضوع، والحديث موضوع كما أشار الألباني في السلسلة الصحيحة. ها؟ والحديث موضوع كما أشار الألباني في الضعيفة، في السلسلة الضعيفة رقم 2112، إذا بغيتوا ترجعوا لهذا الحديث برقم 2112. والحديث موضوع كما أشار الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 2112. باب منه، يعني بالنسبة للحديث رقم 18 حيث الترتيب العام. مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى، أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. التخريج: رواه مسلم وأبو داود والترمذي، رواه مسلم وأبو داود والترمذي. إذن كما تلاحظون فإننا انتقلنا إلى كتاب جديد، وهو كتاب خصال الفطرة والشعور والسواك، يعني ما يتعلق بالفطرة من أمور الفطرة وشعور الإنسان جمع شعر، والسواك، السواك معروف. إذن احنا بالنسبة للفقه سنرتب هذه الأمور كما جاءت في الحديث الأول، حديث أبي هريرة، يعني تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة والاختتان، والبداءة إن شاء الله تعالى بالاختتان. الفقه، الفقه الاختتان، هذا عنوان. قال الحافظ أبو عمر رحمه الله، قال الحافظ أبو عمر رحمه الله: أجمع العلماء، دابا بغينا نتذكروا على الاختتان، أجمع العلماء على أن إبراهيم عليه السلام، أجمع العلماء على أن إبراهيم عليه السلام أول من اختتن، أول من اختتن، أجمع العلماء على أن إبراهيم عليه السلام أول من اختتن. هذه قضية معروفة، وهي أن أول من سن هذه السنة هو سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، والله تبارك وتعالى ابتلاه بهذه الأمور. هذا الاختتان من جملة الأمور التي ابتلي بها أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، إلى جانب أمور أخرى تتعلق بالفطرة. قال الله تبارك وتعالى من سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فالكلمات التي ابتلى الله تبارك وتعالى بها إبراهيم أمور تتعلق بالفطرة، منها الاختتان، والله تبارك وتعالى أثنى عليه ومدحه وقال فأتمهن، يعني شهد له بالإتمام وشهد له بهذا الوفاء، فقال وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى. لذلك فأول من اختتن إبراهيم عليه السلام. قال أكثرهم الاختتان ما زلنا مع الحافظ. قال أكثرهم الاختتان من مؤكدات سنن المرسلين. الاختتان من مؤكدات سنن المرسلين، ومن فطرة الإسلام التي لا يسع تركها في الرجال، ومن فطرة الإسلام التي لا يسع تركها في الرجال. قال أكثرهم الاختتان من مؤكدات سنن المرسلين، ومن مؤكدات سنن المرسلين، ومن فطرة الإسلام التي لا يسع تركها في الرجال. وقال الطائفة هو فرض واجب لقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال قتادة هو الاختتان. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، تفسر قتادة باش بالاختتان. قلت قال ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة الودود اختلف الفقهاء في ذلك. فقال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد ومالك والشافعي وأحمد هو واجب. شنو هو الاختتان؟ هو واجب. وشدد فيه مالك وقال وقال من لم يختتن لا تجوز إمامته ولا تقبل شهادته. من لم يختتن لا تجوز إمامته ولا تقبل شهادته. طبعا لذلك كانوا يردون شهادة الأقلف هو غير المختتن. من المختتين لا تجوز إمامته ولا تقبل شهادته. ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة. ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة. حتى قال القاضي عياض والاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة. والاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة. لكن السنة عندهم يأتم تاركها. بمثابة الواجب. حال شكل حين تقول مالك أكرهه، غير هو تتحرف هذاك لفظ الحرمة، وإلا إذا قال أكرهه معناه راه حرام جريا على يعني جرينا على ما كان عليه سلف الأمة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أدركت مشايخنا من أهل العلم أنهم كانوا لا يقولون هذا حلال وهذا حرام إلا ما كان واضحا في كتاب الله بينا بلا تفسير. أدركت مشايخنا من أهل العلم أنهم كانوا لا يقولون هذا حلال وهذا حرام إلا ما كان واضحا بينا في كتاب الله بلا تفسير، لأنهم يعني يتطرعوا من استعمال هذه العبارات، لأنه يخشون أن يكونوا ممن قال فيهم الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، أي من عند أنفسكم هذا حلال وهذا حرام، اللي تفتروا على الله الكذب. وكذلك قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزقين فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفتروا. إذن كان السلف يتورعون، وإلا فكما أشرنا هنا في السنة عندهم يأتم تاركها. إذا القضية لا تنزل عن مرتبة الوجوب، فالاختتان لا بد منه. إذن قلت: حتى قال القاضي عياض والاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، لكن السنة عندهم يأثم تاركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب، نعم. وورد في الدر المختار ليحيى بن سلامة الحصكفي الشافعي، الختان سنة وهو من شعائر الإسلام وخصائصه. يعني الأمة خصوصا الأمة الإسلامية اختصت بهذا الشعار، حتى إنه سمي نبي الختانة، الأمة المختونة. الختان سنة وهو من شعائر الإسلام وخصائصه، فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام، فلا يترك إلا لعذرين، فلا يترك إلا لعذرين. يعني إذا تصورنا شي بلدة من بلدان المسلمين أجمعوا كلهم على تركه للإمام أن يحاربهم ويقاتلهم على تحقيق هذه السنة. الختان سنة وهو من شعائر الإسلام وخصائصه، فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام، فلا يترك إلا لعذر. نعم. أما الوقت الذي يشرع فيه الاختتان، أما الوقت الذي يشرع فيه الاختتان فقد نقل أبو عمر رحمه الله الخلاف في ذلك، فقد نقل أبو عمر رحمه الله الخلاف في ذلك. فقال: تواترت الروايات عن جماعة من العلماء، تواترت الروايات عن جماعة من العلماء أنهم قالوا ختن إبراهيم ابنه إسماعيل، ختن إبراهيم ابنه إسماعيل لثلاث عشرة سنة. وختن ابنه إسحاق لسبعة أيام. وروي عن فاطمة أنها ختنت ولدها يوم السابع، وقال الليث بن سعد: يختتن الصبي ما بين السبع سنين إلى عشر. يختتن الصبي ما بين السبع سنين إلى عشر. وقال أحمد بن حنبل: لم أسمع في ذلك شيئا. معنى لم أسمع في ذلك شيئا؟ من حيث الحديث ما عنده شيء سنة في هذا الباب، مع أن رسول الله تتحدد الوقت ديال الختان، المهم تيكون في الصغر صفر. لم أسمع في ذلك شيئا. وكره جماعة من العلماء
وكره جماعة من العلماء الختان يوم السابع. وكره جماعة من العلماء الختان يوم السابع، يعني سبع أيام، كاين اللي كيدير العقيقة ويدير معها الختان، لا حرج في ذلك. وكره جماعة من العلماء الختان يوم السابع، فروي عن الحسن أنه قال، فروي عن الحسن أنه قال: أكرهه، أكرهه خلافا لليهود، أكرهه خلافا لليهود. أكرهه خلافا لليهود، لأنه قلنا إبراهيم تواترت الرواية أن إبراهيم ختن ابنه إسحاق لي سبعة أيام، وطبعا الإسحاق هو أصل ديال اليهود، بخلاف إسماعيل تتنحدر منه العرب، إسحاق ينحدر منه اليهود وإسماعيل تنحدر منه العرب. إذن فروي عن الحسن أنه قال: أكرهه خلافا لليهود. وقال ابن وهب، وقال ابن وهب: قلت لمالك، قلت لمالك أترى أن يختتن الصبي يوم السابع؟ أترى أن يختتن الصبي يوم السابع؟ فقال، فقال: لا أرى ذلك، لا أرى ذلك، إنما ذلك من عمل اليهود، ولم يكن هذا من عمل الناس إلا حديثا. فقال: لا أرى ذلك، إنما ذلك من عمل اليهود، ولم يكن هذا من عمل الناس. طبعا الإمام مالك رحمه الله يقصد عمل أهل المدينة. لا أرى ذلك، إنما ذلك من عمل اليهود، ولم يكن هذا من عمل الناس إلا حديثا. قلت لمالك: فما حد ختانه؟ قلت لمالك: فما حد ختانه؟ إذن إذا كنت لا ترى ذلك اللي هو اليوم السابع، إذن فاش نختن الصبي إذا كان عندنا الصبي؟ قال: فما حد، قلت لمالك: فما حد ختانه؟ قال: إذا أدب على الصلاة، إذا أدب على الصلاة. قال: إذا أدب على الصلاة. قلت: عشر سنين أو أدنى من ذلك؟ قال: نعم. قلت: عشر سنين أو أدنى من ذلك؟ قال: نعم. نعم، ارجعوا السطر. وفي شأن السن الذي اختتن فيه إبراهيم، وفي شأن السن الذي اختتن فيه إبراهيم أو اختتن فيه إبراهيم، وفي شأن السن الذي اختتن فيه إبراهيم، ورد عند البخاري، ورد عند البخاري غير ما في رواية الموطأ، غير ما في رواية الموطأ. اش كنقصدوا بهذيك الرواية ديال الموطأ؟ يعني الرواية الموضوعة اللي هي اختتن إبراهيم بالقدوم وهو ابن 120 سنة، ثم عاش بعد ذلك 80 سنة. إذن وفي شأن السن الذي اختتن فيه إبراهيم ورد عند البخاري غير ما في رواية الموطأ، إذ أورد بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختتن إبراهيم عليه السلام بعد 80 سنة واختتن بالقدوم اختتن إبراهيم عليه السلام بعد 80 سنة واختتن بالقدوم. هذه رواية البخاري. قال ابن حجر وأكثر الروايات على ما وقع في هذا الحديث من أنه عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة يعني أكثر الروايات اللي وردت في هذا الشأن مما يتعلق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في السن الذي اختتن فيه هو 80 عام، ماشي 120 عام، 80 عام. قال ابن حجر وقال طبعا يعني الضمير عائد إلى الحافظ ابن حجر. وقال قال المهلب بن أبي صفرة ليس اختتان إبراهيم عليه السلام بعد 80 مما يوجب علينا مثل فعله إذ عامة من يموت من الناس لا يبلغ 80 وإنما اختتن وقت أوحى الله إليه بذلك وأمره به يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله يعلق على هذه الرواية اللي هي كون إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن وهو ابن 80 سنة أو بعد 80 سنة. تقول المهلب بن أبي صفرة يعني اختتان إبراهيم في هذا السن ليس مما يجب علينا نحن العمل به، ماشي معنى هذا حتى حنا بغينا نقعدوا حتى تولي عندنا مثلا 80 سنة عاد نختتن اقتداء بأبي الأنبياء إبراهيم الخليل. خاطر شي واحد مثلا شوية دز ليه الفهم يقول ملة أبيكم إبراهيم تقعد تولي عندك 80 ولا هكاك عاد اختتن. هذا يعني اختتان إبراهيم في هذا السن ليس مما يجب علينا العمل به، لأنه الغالب على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قل من يعيش منهم إلى 80. وقد أفصح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا فقال أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقل من يجاوز 100. أعمار أمتي ما بين 60 أو 70 وقل من يجاوز 100. إذن اختتان إبراهيم في هذا السن ليس مما يجب علينا العمل بمثله، وإنما إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن في هذا السن لأنه هذا هو الوقت الذي أوحى الله إليه فيه بهذه السنة. الله تبارك وتعالى شاءت حكمته أنه ما أوحى إلى إبراهيم بأن يبتليه بهذه الأمور إلا في هذا السن. قال والاختتان في الصغار، قال والاختتان في الصغار لتسهيل الأمر على الصغير. قال ابن حجر يستدل بقصة إبراهيم، وهافي من الخدم دبل قد يدت قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكونه اختتن في هذا السن هذا المتأخر، يستدل بقصة إبراهيم لمشروعية الختان حتى لو أخر لمانع،
حتى بلغ السن المذكور، لم يسقط طلبه.
يعني هذه القصة ديال إبراهيم عليه الصلاة والسلام يستدل بها لمشروعية الختان، تبقى مشروع يعني لمشروعية الختان حتى لو أخر لمانع. قدر مثلا يكون هناك مانع من الموانع، مثلا سبحان الله جعلت الإنسان يتأخر في تنفيذ هذه السنة التي هي الاختتان كالكفر مثلا الإنسان تتلقى مثلا كافر ومن الله عليه بنعمة الإسلام والهداية يسلم، فحينما يدخل إلى الإسلام أول شيء يؤمر به إلى جانب النطق بالشهادتين هو الاختتان يختتن، ولو كان سنه ما كان يعني باقي مطلوب بالختان. فإبراهيم اختتن وهو ابن 80 سنة. إذن يستدل بقصة إبراهيم لمشروعية الختان حتى لو أخر لمانع حتى بلغ السن المذكور لم يسقط طلبه، يعني تبقى دائما مطالب بهذاك الاختتان. وإلى ذلك أشار البخاري ترجمة وإلى ذلك أشار البخاري ترجمة في كتاب الاستئذان من صحيحه باب الختان عند الكبار بعد الكبار باب الختان بعد الكبار. الإمام البخاري رحمه الله تيبوب على هذه المسألة، باب الختان بعد الكبار. وأورد بسنده تحت هذه الترجمة الحديث المتعلق بختان إبراهيم بعد 80 سنة. وأورد بسنده تحت هذه الترجمة الحديث المتعلق بختان إبراهيم بعد 80 سنة، كما أورد عقبه
بسنده إلى سعيد بن جبير كما أورد عقبه بسنده إلى سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عباس كما تعلمون من صغار الصحابة رضي الله عنهم سئل هذا السؤال مثل من شحال في عمرك تقريبا باش مات الرسول صلى الله عليه وسلم شحال يكون عندك يعني مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا يومئذ مختون قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك قال الحافظ
اي نعم قال الحافظ بن الحجر احنا ما لانه دخلنا مع دروك ملي تنذكروا الفتح ديال الباري دائما اذا ذكر الحافظ فلا ينصرف الا الى الحافظ بن حجر لا عفوا قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله رجعنا ليه قال الحافظ واستحب جماعة من العلماء في الرجل الكبير يسلم أن يختتن وذكر يونس عن ابن شهاب قال كان الرجل إذا أسلم أمر بالختان وإن كان كبيرا كان الرجل إذا أسلم أمر بالختان وإن كان كبيرا كان الرجل إذا أسلم أمر بالختان وإن كان كبيرا وهذا الأثر صحيح الإسناد موقوفا ومقطوعا وهذا الأثر صحيح الإسناد موقوفا ومقطوعا كما نص عليه الألباني في الأدب المفرد وكان عطاء يقول لا يتم إسلامه حتى يختتن وإن بلغ 80 سنة لا يتم إسلامه حتى يختتن وإن بلغ 80 سنة نعم وفي سنن أبي داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل أسلم ألقي عنك شعر الكفر يعني الشعور التي تحتئبته والتي في عانته مثلا ويعني في شاربيه إلى جانب الاختتان ألقي عنك شعر الكفر واختتن وفي الحكمة التي من أجلها شرع الختان إضافة إلى كونه من الفطرة وفي الحكمة التي من أجلها شرع الختان إضافة إلى كونه من الفطرة بنقوسين والفطرة فسرت بالسنة وبالدين عند أهل العلم كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح هذا الشيء كله يمكن بتديروه بين معترضتين أو لا يمكن لكم تنزلوا لتحت وتديروا في الهامش، يعني شرحا للفطرة، إما نديروا بينا معترضتين أو لا نديروا شي نجمع هذا الفطرة وننزلوا لتحت ولا شي رقم ونزلوا لتحت في الهامش ونديروا. والفطرة فسرت بالدين عند أهل العلم بالسنة والدين وبالدين عند أهل العلم. كمان الصاعدي الحافظ ابن حجر في الفتح. إذن قلنا وفي الحكمة التي من أجلها شرع الختان إضافة إلى كونه من الفطرة، وفي الحكمة التي من أجلها شرع الختان إضافة إلى كونه من الفطرة هي تكميل ما يتعلق بالجماع، هي تكميل ما يتعلق بالجماع، ولما يخشى من انحباس بقية البول، ولما يخشى من انحباس بقية البول في الغرلة، في الغرلة، الغرلة، الغرلة هي هذاك الجوال اللي تيكون مغطي الكاميرا ديال الذكر ديال الإنسان، اللي هي اللي كيقطع اللي كتختلق. ولما يخشى من انحباس بقية البول في الغرلة، ولا سيما للمستجمر، ولا سيما للمستجمر، فلا يؤمن أن يسيل فينجس الثوب والبدن، فلا يؤمن أن يسيل فينجس الثوب والبدن. يسيل طبعا شكون؟ البول. فكانت المبادرة لقطعها قطع ماذا؟ الغرلة. فكانت المبادرة لقطعها عند بلوغ السن الذي يؤمر به الصبي بالصلاة، فكانت المبادرة لقطعها عند بلوغ السن الذي يؤمر به الصبي بالصلاة أليق الأوقات، أليق الأوقات. إذن فالختان لا شك أنه أولا فهو من الفطرة، وإلى جانب كونه من الفطرة فمن الأحكام أولا تكميل ما يتعلق بالجماع، إلى جانب أيضا اتقاء ما يمكن أن يخشى من انحباس البول في الغرلة. الغرلة كتولي وعاء يتبول الإنسان وتبقى تلك الغرلة مثلا وعاء ينحبس فيه ذلك البول، فلا يؤمن أن يسيل ذلك البول فيتنجس بذلك الثوب ويتنجس البدن. لذلك كانت المبادرة لقطعها بالختان طبعا عن طريق الختان عند بلوغ السن الذي يؤمر به الصبي بالصلاة أليق الأوقات، يعني 4 سنين 3 سنين 5 سنين 6 سنين قاعدوا يعني أوقات فاضلة للختان. إذن هذا بالنسبة للاختتان، هذا بالنسبة للاختتان. وإذا بقى الآن قص الشارب، إذن عند قص الشارب نقف في هذه الحلقة هذه على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في الحلقة المقبلة، ونواصل بقية المباحث المتعلقة بسنن الفطرة.